بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس من التعليق على مقدمة الإمام ابن القصار رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: باب في الكلام على الأوامر والنواهي. قال عند مالك رحمه الله تعالى: أن الأوامر على الوجوب إذا وردت من مفروض الطاعة، وقد احتج حيث سئل عن تتميم ما يدخل فيه من القرب بقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، وبقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. والدليل على صحة ذلك هو أن المفروض الطاعة إذا قال لمن تلزمه طاعته افعل، لم يعقل منه لا تفعل ولا ما في معناه، ولا توقف ولا ما في معناه، ولا أنت مخير ولا ما في معناه، فلم يبق إلا إيجاب الفعل وإنجازه من المأمور به. فدل على أن الأوامر على الوجوب إذا تجردت عن القرائن التي تدل على الندب وغيره، والله أعلم. ذكر في هذا الباب مسألة الخلاف في الأمر المطلق، هل هو للوجوب أو الندب. إذا قال الشارع افعل، قال الله تعالى افعل، أقم الصلاة مثلا، أو أي صيغة على وزن صيغة الأمر. والأمر له أربع صيغ، أولها صيغة افعل نحو أقم الصلاة، والصيغة الثانية المضارع المفتتح بلام الأمر، الفعل المضارع المفتتح بلام الأمر نحو قول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، وكقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فالفعل المضارع المفتتح بلام الأمر من صيغ الأمر. والصيغة الثالثة اسم فعل الأمر، اسم الفعل الذي هو بمعنى الأمر نحو حي على الصلاة مثلا، وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموها. والصيغة الرابعة هي المصدر النائب عن فعله نحو قول الله تعالى: فضرب الرقاب، أي يضربوا. فصيغة الأمر اختلف فيها الأصوليون هل تقتضي الوجوب أو الندب، أو هي للقدر المشترك بين الوجوب والندب. فجمهور الأصوليين على أنها للوجوب، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتوعد سبحانه وتعالى على مخالفة الأمر، فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الوجوب. ومن أدلة اقتضاء الأمر للوجوب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم دل على أن الأمر يقتضي الوجوب، لأنه لو لم يكن يقتضي الوجوب لم يكن فيه مشقة، لأن ما لا إلزام فيه لا مشقة فيه، حيث لا يوجد الإلزام فلا مشقة. فلو لم يكن أمره ملزما لما كانت فيه مشقة ولما عدل عنه. ثم قال: باب القول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب مالك رحمه الله تعالى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، وقد قال في مواضع كثيرة محتجا بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسواء كان ذلك حضرا أو إباحة، حتى يتبين أنه عليه السلام مخصوص بذلك دوننا. وقد أسقط مالك رضي الله تعالى عنه الزكاة في الخضراوات اقتداء بأنها لم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن أفعاله عنده على الوجوب. وقال الله تعالى: فاتبعوه، والأمر على الوجوب فوجب اتباعه عليه السلام في قوله وفعله. وكذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه لما قبل الحجر: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك. وكذلك خلعت الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم لدخول الكعبة وقالوا: رأينا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه لدخولها، ودل على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم كانت عندهم على الوجوب إلا أن يقوم دليل على الخصوص، والله أعلم. ناقش المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على وجه القربة، ومعلوم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام. فالقسم الأول منها ما فعله على وجه الجبلة لكونه جبل عليه كل إنسان كالتنفس والأكل والشرب ونحو ذلك، فهذا ليس دليلا شرعيا. والقسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه عادة قومه كهيئة تسريحه لشعره أو ظفره وكهيئة تفصيل لباسه ونحو ذلك وكركوبه للإبل، فمثل هذه الأشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها عادة قومه، ففعلها جائز قطعا. ما فعل منها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعيته لكنه لا يدل على عند كثير من الأصوليين على الطلب، أي ليس تحري تلك الهيئات مطلوبا من الإنسان، وإلا لاعتنى العلماء بهيئة لبس النبي صلى الله عليه وسلم وحرصوا على أن يصمموا ملابس مثل ملابس النبي صلى الله عليه وسلم ونعلا مثل نعاله، ومعلوم أنهم لم يتحروا ذلك كما هو معلوم. والقسم الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعله الذي هو على وجه القربة، وهذا إما أن يكون بيانا لمجمل من الكتاب، وحينئذ يكون حكمه حكم المبين، فما كان منه بيانا للصلاة حكمه حكم الصلاة وما كان بيانا للحج كان حكمه حكم المبين. وأما إذا فعل الأمر ابتداء دون أن يكون بيانا لمجمل فهل فعله حينئذ يدل على الوجوب أو على الندب؟ هذا مبحث عريض طويل عند الأصوليين نشأ عنه الخلاف في كثير من الفروع. والمؤلف هنا نقل عن مالك رحمه الله تعالى أنه يرى أن أصل النبي صلى أن أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على وجه القربة أنه يدل على الوجوب، لأن الله تعالى أمرنا باتباعه والائتساء به والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، والأمر للوجوب كما هو معلوم وكما قررنا قبل قليل. والقسم الرابع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مترددا بين العادة وبين كونه قربة وعبادة، وهذا كتوكئه صلى الله عليه وسلم على العصا في خطبة الجمعة، فإن هذا كان عادة عند العرب، فالعرب كانت تتوكأ على العصي في خطبها، كانوا يخطبون قبل الإسلام، يقوم الرجل خطيبا في قومه فيحدثهم، وكانوا يتوكأون على عصيهم أو رماحهم، فهل هذا الأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة فهو عبادة؟ فينبغي أن نتحرى نحن ذلك وأن نأخذ عصينا فنتوكأ عليها في الجمعة، أم أنه إنما فعله لكونه عادة لقومه فهو كهيئة تسريح رأسه وترجيله وظفره أو إرساله مما هو جار على العادة وليس مؤسسا لحكم شرعي. ومنه أيضا حجه راكبا صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا ولم يحج على رجليه، ومقصود بالحج فعله للمناسك في مكة، معلوم أنه لا يستطيع أن يذهب على رجليه من المدينة إلى مكة، لكن هو طاف مثلا راكبا ووقف بعرفة راكبا. فمنهم من قال هذا جار على العادة التي كانت تفعلها العرب، وليس الركوب بأفضل من المشي. ومنهم من قال بل هو مطلوب في حد ذاته وهو أفضل من المشي. ومنهم من قال إن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصة وخصوصية ولمن كان بمنزلته ممن هو مبين مبلغ، لأن ركوبه يجعله بحيث يراه الناس جميعا فيأخذون عنه الأحكام، ولو سار على رجليه لا خفي فعله على بعض الناس، فلذلك تحرى الركوب صلى الله عليه وسلم في الحج. والقسم الخامس من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بصفة الإمامة أو الولاية، فهو مشرع فيه لمن كان بمنزلته، وذلك كإقامته للحدود وعقده للصلح وعقده لألوية الجيش ونحو ذلك، فهو مشرع فيه لمن كان بمنزلته من ولاة المسلمين وقضاتهم، وليس مشرعا في ذلك لعامة الناس. وطبعا يبقى قسم الخصوصية وهو ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع والأسوة، ولذلك اعتنى العلماء بخصائصه صلى الله عليه وسلم وجمعوها لتعلم وتحفظ، وليعلم أن كل فعل ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم فهو فيه أسوة وقدوة لجميع المسلمين. هنا وقع في كلام الشيخ قوله إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خلعوا نعالهم لدخول الكعبة، لم نقف على هذا الأثر، ولعله يقصد أنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة خلعوا نعالهم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة ذات يوم يصلي بالناس وكان في نعله قذر، فنبهه جبريل على ذلك، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله أثناء الصلاة، فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى الاقتداء بفعله فخلعوا نعالهم. ومحل الشاهد هنا أن الصحابة يحملون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الأسوة والقدوة، لأنهم لما رأوه خلع نعليه، وهذا فعل، خلعوا نعالهم، حتى نبههم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إنما خلع نعليه لقدر أخبره به جبريل. وينبني على ذلك أن النعل إذا كانت طاهرة وليس فيها قدر فلا بأس بالصلاة فيها كما هو معلوم. باب الكلام في الأخبار والقول في خبر التواتر. ومذهب مالك رحمه الله تعالى قبول الخبر الذي قد اشتهر واستغني عن ذكر عدد ناقليه لكثرتهم كمواقيت الصلاة وأركان الحج التي لا يتم إلا بها، وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وأشباه ذلك من الشرائع التي تواترت الأخبار بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الخبر المتواتر الذي يوجب العلم ويقطع العذر ويشهد على مخبره بالصدق ويرتفع معه الريب، وهذا مما لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار وسائر الأمة، ولا ينكره إلا من خرج عن الجماعة ومرق من الدين. وعليكم السلام ورحمة الله. وخالف ما عليه جميع المسلمين، ولأن بمثله تعرف أخبار الأنبياء والرسل والممالك والدول والأيام والأسلاف، وما لم نشاهد من البلدان مثل الصين وخراسان، فمن أنكر ذلك لزمه أن يتوقف عن معرفة هذه الأشياء، ومن توقف عن هذا بان عوار مذهبه وقبح طريقه وعناده ومكابرته وخروجه عما عليه جميع العقلاء، وكفى بهذا بطلانا وفسادا، وبالله التوفيق. ذكر المؤلف في هذا الباب حجية الحديث المتواتر، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. والمتواتر هو الخبر الذي رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، إذا كان الشيء الذي رووا أمرا محسوسا يدرك بالحس وليس أمرا معقولا، وكان العدد الكثير موجودا في جميع الطبقات. فإذا اجتمعت هذه الشروط، أن يكون العدد كثيرا، وأن يتفقوا على رواية أمر محسوس، وأن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن تكون الكثرة جارية في جميع الطبقات، فهذا هو الحديث المتواتر الذي يفيد العلم. ومعنى إفادته للعلم أنه يحصل به اليقين، فهو دليل مركب من الحس والعقل. حظ الحس منه أن هؤلاء رووا خبرا وأخبروا عن أمر محسوس، وحظ العقل منه أن العادة تحيل أن يتواطأ أن يجتمع هؤلاء على التمالؤ على الكذب. فبمجموع الحس والعقل حصل الدليل القطعي المسمى بالتواتر. والقرآن متواتر، والحديث منه ما هو متواتر ومنه ما هو آحاد. والمتواتر ينقسم إلى قسمين كما هو معلوم: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. فالتواتر اللفظي يقع في الأخبار غالبا إذا كانت في الدعوات أو في الأذكار ونحو ذلك مما لا يجيز الناس روايته بالمعنى، فيستقر فيه تستقر روايتهم على لفظ واحد، وذلك كتلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك مثلا، وكلفظ الأذان. هذه الألفاظ التي نؤذن بها الآن نرفع بها الأذان هي متواترة، فنحن نجزم قطعا أنها كانت تقال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها روتها الكافة عن الكافة ولم يختلفوا فيها. أما الأخبار التي ليست أذكارا وليست من قبيل ما يتعبد بلفظه فالمتواتر اللفظي فيها قليل، ولأن العلماء يجيزون رواية الحديث بالمعنى، وكثرت رواية الحديث بالمعنى. ومن العلماء من مثل للمتواتر اللفظي في غير باب ما يتعبد بلفظه بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقد رواه أكثر من 100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال العراقي في ألفيته: ونيفوا عن 100 من كذب، يعني أن هذا الحديث زاد من رواه على 100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة كلهم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التواتر المعنوي فهو كثير. والتواتر المعنوي معناه أن يتفق الرواة مع كثرتهم وفي جميع طبقاتهم على رواية أمر لكن بألفاظ متعددة، فيرويه هذا بلفظ وهذا بلفظ وهذا بلفظ، لكن إذا نظرنا إلى المعنى نجد المعنى الذي يثبته هذا الحديث والمعنى الذي يثبته هذا الحديث والمعنى الذي يثبته هذا واحد. وهذا كالمسح على الخفين، فإنه لو تتبعنا الأحاديث الواردة في هذا الباب لم نجد حديثا واحدا منها بمفرده يستجمع شروط التواتر اللفظي، لكن بمجموع الطرق والروايات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل عندنا علم قطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفه، فهذا يسمى بالتواتر المعنوي. ومن أمثلته في غير الشرعيات مثلا كرم حاتم بن عبد الله، هذا رجل من العرب من قبيلة طي يقال له حاتم بن عبد الله، كل الناس يعلمون أنه كريم، ولو تتبعنا الطرق والآثار الواردة في كرم حاتم لما وجدنا طريقا واحدة يمكن أن توصف بالتواتر اللفظي، لكن بسبب كثرة هذه الروايات وتعاضدها حصل عندنا علم يقيني على هذا الأمر. وكشجاعة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وخالد بن الوليد ونحو ذلك من الأمور التي اشتهرت وكثرت الروايات بها حتى أصبح عند الناس علم يقيني بها، فهذا يسمى بالعلم يسمى بالتواتر المعنوي كما بينا. وهذا الأصل ليس مختصا بمالك، فهو جار على جميع المذاهب، فلا شك أن التواتر دليل قطعي يأخذ به كل عالم من علماء المسلمين كما هو معلوم. وهو دليل ليس في الشرعيات فقط بل يجري في غيرها، فمثلا نحن الآن بعضنا لم يزر مثلا مدينة بغداد، ولكن يعلم علم اليقين كما يعلم عدد أصابعه أنه توجد مدينة يقال لها بغداد. هذا العلم هذا حصل بالتواتر لتواطؤ الناس مثلا على هذه الرواية واجتماعهم وعدم اختلافهم وكثرة الرواية في جميع الطبقات وإحالة تواطؤهم على الكذب، فالتواتر مفيد لليقين في جميع العلوم في التاريخ وفي جميع العلوم. باب القول في خبر الواحد العدل. قال ومذهب مالك رحمه الله تعالى قبول خبر الواحد العدل، وأنه يوجب العمل دون القطع على غيبه، وبه قال جميع الفقهاء. وقد احتج مالك بذلك في المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا، كذلك في غسل الإناء من ولوغ الكلب، وفي مواضع كثيرة. والدليل على وجوب العمل به قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فدل على أن العدل لا يتثبت في خبره، إذ لو كان الفاسق والعدل سواء لم يكن لتخصيص القراءة بالذكر لم يكن لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة، وإنما لم يقطع على غيبه لأن العلم لا يحصل من جهته، إذ لو كان يحصل من جهته العلم لوجب أن يستوي فيه كل من سمعه كما يستوون في العلم بمخبر خبر التواتر. فلما كنا نجد أنفسنا غير عالمين بصحة مخبره دل على أنه لا يقطع على مغيبه، وأنه بخلاف خبر التواتر، وصار خبر الواحد بمنزلة الشاهد الذي قد أمرنا بقبول شهادته وإن كنا لا نقطع على صدقه. فإن قيل بأن في سياق الآية ما يوجب التوقف عن خبره، وهو قوله عز وجل أن تصيبوا قوما بجهالة، والجهالة قد تدخل في خبر العدل من حيث كان خبره لا يقطع على مغيبه، ومن حيث كان السهو والغلط والكذب جائزا عليه، قيل الجهالة في هذا الموضع هي السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله مما يقع التوبيخ والذم عليه. وقد جاز التوبيخ على الجهل في بعض المواضع، ولو كانت الجهالة لا تكون إلا بمعنى الغلط لقبح الذم والتوبيخ على فعلها. والدليل على صحة هذا التأويل قوله عز وجل فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، والندم إنما يكون على ارتكاب المنهي. والدليل أيضا على ذلك هو أنه لو كانت العلة في وجوب التوقف عنه في الجهل بخبره لم يجز قبول خبر الشاهدين لهذه العلة، فلما أجاز الله سبحانه ذلك وأمر بقبوله دل على فساد قول من رد خبر الواحد بذلك، والله أعلم. ناقش الشيخ في هذا الباب حجية خبر الواحد. من المعلوم أن الأخبار تنقسم إلى متواتر وآحاد، والتواتر قد فرغنا من الحديث عنه، وغير المتواتر آحاد، وهي التي قسمها علماء الحديث إلى غريب وعزيز ومشهور كما هو معلوم. وخبر الواحد متعبد به لأنه يفيد الظن، ونحن متعبدون بالظنيات كما أننا متعبدون بالقطعيات. وأغلب الأحاديث كما قلنا لا تفيد لم تبلغ درجة التواتر بلفظها، وإنما هي في معظمها أخبار آحاد، ولكنها متعبد بها. وقد ناقش المؤلف أدلة ذلك، فاستدل له بقول الله تعالى على قراءة الأخوين حمزة والكسائي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. ولا خلاف بين القراءتين من جهة المعنى، المعنى واحد، معنى تثبتوا وتبينوا معناه واحد، ولكن هو المكتوب عندي هنا فتبينوا، ولكن الذي يظهر أن المؤلف أصلا كتب فتثبتوا، ويدل على ذلك الجملة التي بعده فقال فدل على أن العدل لا يتثبت في خبره، فدل على أن العدل لا يتثبت، هذا يقتضي أن المؤلف أصلا كتب فتثبتوا ولم يكتب فتبينوا، وهما قراءتان متواترتان. على كل حال كلاهما صحيحة ثابتة لا مطعن فيها، ومؤداهما واحد. وجه الدلالة في هذه الآية على قبول خبر الواحد هو مفهوم المخالفة في قول الله تعالى إن جاءكم فاسق، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتثبت والتبين إذا أخبرنا فاسق، ومفهوم المخالفة يقتضي أنه إذا أخبرنا عدل فإننا لا نحتاج إلى التثبت والتبين. دلت هذه الآية بمفهوم المخالفة أن خبر العدل لا يحتاج إلى تثبت، وأنه يروى ويعمل به. والعدالة مشترطة في الراوي عند الأداء، أما عند التحمل فإنه لا يشترط فيه عدالة ولا إسلام ولا بلوغ. تحمل الحديث إنما يشترط فيه التمييز فقط، بأن يكون عادلا، بأن يكون عاقلا، وأن يكون مميزا، أي فارق الصبا الذي لا يقع معه التمييز. فالصبي يصح تحمله، والكافر يصح تحمله، ولكن لا يقبل منهما الأداء حتى ينتفي عنهما المانع الذي هو الصبا والكفر. ولذلك نحن الآن نروي أحاديث تحملها أطفال من الصحابة مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أطفال، كأحاديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، وأحاديث عبد الله بن الزبير، وأحاديث الحسن والحسين وغيرهم من أطفال الصحابة الذين تحملوا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أطفال، ومات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أطفال، لأن النعمان بن بشير ولد في السنة الثانية من الهجرة، وعبد الله بن الزبير ولد في السنة الثانية من الهجرة، والحسن ولد في السنة الثالثة، والحسين ولد في السنة الرابعة. فهؤلاء أكبرهم توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنين، وقبل تحملهم، لكن لم يقبل منهم الأداء حتى أصبحوا رجالا، حتى أصبحوا بالغين. فالبلوغ لا يشترط عند التحمل، ولكنه يشترط عند الأداء. وكذلك أيضا الإسلام لا يشترط في التحمل، ولكنه يشترط في الأداء. ولذلك نحن الآن نحتج بحديث مثلا جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أيام غزوة بدر من بين وفود قريش التي وفدت في فداء الأسرى، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب، فتحمل هذا الحديث وهو مشرك، ورجع إلى مكة وهو مشرك، ثم حدث به بعد إسلامه، والآن أثبته العلماء في كتبهم وقد تحمله وهو مشرك، ولكنه أداه بعد إسلامه كما هو معلوم. أيضا مما يدل لحجية أخبار الآحاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى الأمم والملوك آحادا من الناس بالرسائل والدعوة في بداية السنة الثامنة للهجرة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الرسل إلى الملوك، أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى البحرين، وأرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وأرسل عمرو بن العاص إلى عمان، وهكذا. فهؤلاء الرسل لو لم تكن الحجة تقوم بخبر الواحد لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالتبليغ، وقد بلغ عن طريق خبر الواحد، فهذا يدل على حجية خبر الواحد، لأنه لو لم يكن تكن الحجة تقوم بالواحد لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الواحد. ثم بين أنه يقتضي الظن، وأنه لا يقطع على مغيبه، أي ما أخبر به من الغيبيات فهو مظنون، فمقتضاه مظنون، ما كان منه من الأخبار فهو مظنون، والأخبار لا يتوقف عليها عمل، وما كان منه من الأحكام فنحن متعبدون به، لأننا متعبدون بالظنيات، كما أننا متعبدون أيضا كذلك بالقطعيات. ثم ناقش هنا من نازع في دلالة الآية، فقال فإن قيل بأن في سياق الآية ما يجب التوقف عن خبره، أي خبر الواحد، وهو قوله أن تصيبوا قوما بجهالة، والجهالة قد تدخل في خبر العدل من حيث كان خبره لا يقطع على مغيبه، ومن حيث كان السهو والغلط والكذب جائزا عليه. قيل الجهالة في هذا الموضع هي السفاهة، وهي فعل ما لا يجوز فعله. بعضهم قال أن تصيبوا قوما بجهالة وهذا يدل على أن الواحد لا ينبغي أن يحكم بخبره، لأن خبر الواحد تتطرق له الجهالة، لأنه لا يفيد القطع، فالواحد يجوز عليه السهو ويجوز عليه النسيان والغلط والكذب. رد عليهم الشيخ بأن المراد بالجهالة هنا السفه، وهذا مدلول من مدلولات الجهل في كلام العرب، فإن الجهل يطلق في كلام العرب إطلاقين، يطلق على ما يقابل العلم ويطلق على ما يقابل الحلم. يطلق على ما يقابل العلم بأن يقال جهل هذا الشيء أي لم يعرفه ولم يعلم، ويطلق على ما يقابل الحلم أي يطلق على السفه والطيش، فالسفه والطيش يسمى جهلا أيضا، كما قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، وكقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ليس المقصود الجاهلين الذين لا يعلمون، المقصود السفهاء وأصحاب الطيش، فهؤلاء يعرض الإنسان عنهم ولا يلتفت إليهم، فهذا هو المقصود. لكن هذا الذي جنح إليه الشيخ في تفسير الآية ليس هو المشهور عند المفسرين، والمشهور أن الجهل هنا المراد به ما يقابل العلم، ولكن استدلال هؤلاء مردود بأن حديث العدل يقع به الظن، والظن الراجح متعبد به، فنحن متعبدون بالظنون، فالأحسن أن يقال إن المدار على غلبة الظن، والعدل إذا حدث غلب على الظن صدقه، وإن كان العقل يجوز الخطأ، وأما غير العدل فهو بخلاف ذلك كما هو معلوم. وقال: والدليل على صحة هذا التأويل قوله عز وجل: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، والندم إنما يكون على ارتكاب المنهي. قوله أيضا: الندم إنما يكون على ارتكاب المنهي، فيه نظر، لأن الإنسان قد يندم على الخطأ الذي ارتكبه خطأ دون أن يكون عالما بالنهي عنه. وعلى كل حال، فإن خبر الواحد حجة عند جماهير أهل العلم كما هو معلوم. باب القول في الخبر المرسل. قال مذهب مالك رحمه الله تعالى: قبول الخبر المرسل إذا كان مرسله عدلا عارفا بما أرسل، كما يقبل المسند، وقد احتج به في مواضع كثيرة، حيث أرسل الخبر في اليمين مع الشاهد وعمل به، وكذلك أرسل الحديث في الشفعة للشريك وعمل به، وكذلك أرسل الخبر في ناقة البراء وسائر جنايات المواشي وعمل بذلك. والحجة له أن المرسل إذا كان عدلا متيقظا فقد أسقط عنا بعدالته وتيقظه تعديل من لم يذكره لنا ممن روى عنه وناب منابنا، وكفانا التماس عدالة من نقل عنه، فوجب لمن وجب تقليده في عدالته أن يقلده في أنه لا يروي عن غير عدل ثقة. وقد علم أنه إذا صرح بذكر من روى عنه فقد وكل الاجتهاد إلينا لنعتبر بأنفسنا، وأنه إذا أضرب عن ذكره فقد استبد بعلم ما خفي علينا من عدالته، ولن يعمل على ذلك من كان مرضيا عندنا ضابطا متيقظا إلا وقد بالغ في الثقة ممن روى عنه، ولن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من حيث يصح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلون ويخبر بعضهم بعضا فيذكرون من أخبرهم تارة ويستغنون عن ذكره أخرى، وكذلك التابعون بعدهم وتابعوهم، فدل على صحة ما قلناه، وأنه إجماع من الفقهاء، والمحدثون يستعملونه في كل عصر وزمان، فوجب أنه جهة معمول به، والله أعلم. ناقش المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسألة الحديث المرسل. والمرسل تعريفه عند الأصوليين أنه ما قال فيه من دون الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بتعبير تعبير الأصوليين أعم من المرسل عند المحدثين، لأن المرسل عند أهل الحديث هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند الأصوليين أعم من ذلك، فهو ما قال فيه من دون الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف في حججته، فمذهب مالك رحمه الله تعالى ومذهب أبي حنيفة، وهي رواية مشهورة عن الإمام أحمد أيضا رحمهم الله جميعا، أنه حجة عنده. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع الذي عقد به جمع الجوامع لابن السبكي في أصول الفقه، قول سوى الصاحب قال المصطفى مرسلنا، ثم احتجاجه اقتفى ثلاثة الأئمة الأعلام، يعني أن الأئمة الثلاثة من غير إمامه هو سيوطي الشافعي، وهم مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد، يحتجون بالحديث المرسل على خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذلك. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الحديث المرسل ليس بحجة، ومعظم المحدثين يميلون إلى رأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وجه عدم الاحتجاج به هو أنه سقط منه مجهول، وهذا المجهول يمكن أن يكون صحابيا فلا يحتاج إلى تعديل لأن جميع الصحابة عدول، ويمكن أن يكون ممن دون الصحابة فيحتاج حينئذ إلى تعديل، فوقع الاحتمال، وعند وقوع الاحتمال يسقط الاستدلال. هذه طريقة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ووافقه في ذلك جمهور المحدثين. وغيرهم من الأئمة كما بينا احتجوا بالمرسل، وقالوا إن المرسل إذا أرسله من هو من الأئمة الذين يوثق بعدالتهم فإنه لا يرسل ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد علم ثقة من حدثه بذلك، لأنهم ليس من شأنهم أن يتساهلوا في من يروون عنه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذف من حدثه فإنه حينئذ قد كفانا مؤنة تعديله وتكفل لنا بعدالته، أما إذا صرح لنا به فقال حدثني فلان فإنه حينئذ وكل إلينا النظر في شأن هذا الرجل إذا لم يكن صحابيا طبعا، لأن الصحابة لا يحتاجون إلى تعديل كما هو معلوم، فإذا كان دون الصحابة وصرح لنا به فإنه أحال إلينا حينئذ النظر في حاله، وإذا حذفه فقد تكفل حينئذ بتعديله، لأنه إذا عبر بصيغة الجزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناه أنه حذف من يثق بروايته، والخلاف في حجية المرسل مشهور معلوم كما هو معلوم. باب الكلام في إجماع أهل المدينة وعلمهم. قد تقدم أن مذهب مالك رحمه الله تعالى وسائر العلماء القول بإجماع الأمة، وهذا لا خلاف فيه. ومن مذهب مالك رحمه الله تعالى العمل على إجماع أهل المدينة فيما طريقه التوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الغالب منه أنه عن توقيف منه عليه الصلاة والسلام كإسقاط الزكاة في الخضراوات، لأنه معلوم أنه كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه أخذ منها الزكاة، وإجمع أهل المدينة على ذلك فعمل عليه وإن خالفهم غيرهم. وقد احتج مالك رحمه الله تعالى بذلك في مسائل يكثر تعدادها، حيث يقول الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، هذه العبارة أكثر منها الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه، فكثيرا ما يقول الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، يعني أهل المدينة، وهذا من خبر التواتر الذي قد بينا أنه مذهبه. وحجته في أنهم أولى من غيرهم فيما طريقه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هجرته إلى المدينة ومقامه بها ونزول الوحي فيها، عليه فيها واستقرار الأحكام والشرائع بها، وأهلها مشاهدون لذلك كله عالمون به لا يخفى عنهم شيء منه، وكانت حاله معهم إلى أن قبض على أوجه، إما أن يأمرهم بالأمر فيفعلونه، أو يفعل الأمر فيتبعونه، أو يشاهدهم على أمر فيقرهم عليه. فلما كان لهم هذه المنزلة منه عليه الصلاة والسلام حتى انقطع التنزيل وقبض بينهم، فمحال أن يذهب عليهم وهم مع هذه الصفة ما يستدركه غيرهم، لأن غيرهم ممن ضعن منهم إلى المواضع هم الأقل، والأخبار عنهم أخبار آحاد لأن عددهم مضبوط، وأخبار أهل المدينة أخبار تواتر فكانت أولى من أخبار الآحاد. فإن قيل فقد نقلت إلى المدينة إلى أهل المدينة أشياء كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه، ولم يكونوا علموها قبل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل الذين نقلوا إليهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل المدينة فلم يخرج النقل عنهم. فإن قيل فقد كانت منه أشياء بمكة لما حج لم تكن بالمدينة، قيل قد كان معه أهل المدينة في حجته فهم شاهدوه أيضا بمكة ونقلوا عنه ما كان منه في حجه وغيره. فإن قيل فإن اتفق لأهل مكة مثل خبر أهل المدينة في إجماعهم، لأنهم قد شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم كما شاهده أهل المدينة، فإذا اتفقوا على شيء من توقيف أو ما الغالب منه أن يكون عن توقيف، فهل يجب أن يقبل ذلك منهم؟ قيل إن اتفق لهم ذلك كانوا هم وأهل المدينة سواء فيما نقلوه عنه، ولكن لا يكاد أن يتفق هذا لغير أهل المدينة في أن يكون خبرهم طرفاه كوسطه لا يتخلله أخبار الآحاد، لأن أخبار غيرهم وإن نقلها جماعة يتخللها أخبار الآحاد في طرفيها أو في وسطها، فخرجت بذلك عن أن تكون تواترا. وأهل المدينة يحصل لهم في فعله صفة التواتر، فلهذا كان خبرهم مقدما على خبر غيرهم، والله أعلم. ناقش المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة أكثر المالكية من الاستدلال بها، وهي عمل أهل المدينة. ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كما قال الشيخ أن العمل المستمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مما طريقه النقل للرأي والاجتهاد فإنه حجة، لأنه من قبيل التواتر لنقل الأجيال له عن الأجيال، وذلك كصيغة الأذان التي يؤذن بها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صيغة استمر عليها العمل فأصبحت حجة. وكذلك صيعان وأمداد أهل المدينة التي توارثوها عن أجدادهم فهي حجة أيضا كذلك. وقد ناظر الإمام مالك أبا يوسف صاحب أبي حنيفة حين قدم المدينة، وكان أبو حنيفة يقول بالمد الأكبر مد هشام، فناظره مالك رحمه الله تعالى وجاءه بصيعان أهل المدينة بالنقل المتواتر، فرجع أبو يوسف إلى ما كان عليه مالك رحمه الله تعالى من ذلك. وكما مثل الشيخ في إسقاط زكاة الخضراوات للعمل المستمر عند أهل المدينة، وهذا أيضا رأي الجمهور خلافا للحنفية، لأنهم تمسكوا بعموم قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وبعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. وهنا ينبغي أن يعلم أولا أن العمل الذي يذهب إليه مالك رحمه الله تعالى ويعتبره حجة هو ما كان من قبيل النقل لا ما كان من قبيل الرأي والاجتهاد. وأيضا هنا سؤال آخر، وهو أن يقال ما الفرق بين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بقية أهل الأمصار، لماذا كان عمل أهل المدينة حجة دون عمل أهل مكة ودون عمل أهل البصرة والكوفة؟ ناقش الشيخ هذا الأمر هنا وذكر أن المدينة هي مدينة الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الأحكام والشرائع بالمدينة، الأحكام معظمها نزل بالمدينة، لم ينزل في مكة الكثير منها، فمعظم الأحكام نزل بالمدينة، وأهل المدينة كانوا شاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاضرين معه، يخرجون معه في حجه وفي غزواته وفي عمره صلى الله عليه وسلم. وبقية الأمصار مثلا البصرة إذا قارناها مع المدينة، البصرة جاءها عدد محدود من الصحابة، فليسوا جيلا كجيل المدينة، المدينة جيل بالآلاف، كانوا مع رسول، كان آباؤهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووا النقل والعمل المستمر. ثم إنه لا خلاف في أن المدينة سكنها وأقام بها معظم أهل الرأي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك ما خرجه البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في الحج بمنى، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في رجل يقول لو قد مات عمر لبايعت فلان، إنما كانت بيعة أبا بكر، إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت. فغضب عمر رضي الله تعالى وقال: والله لا أقومن، أو قال: لا أقومن العشية أي هذا المساء في الناس أحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يسلبوهم أمرهم. فقال له عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، إن الحج يحضره رعاع الناس وعامتهم، وإني أخشى أن تتكلم بكلمة فيطيرون بها عنك كل مطير ولا يضعونها في مواضعها، فأمهل حتى تأتي المدينة، حتى تأتي أهل المدينة فهم أهل السنة والهجرة، وتتكلم بين أصحابك فيفقهون عنك الكلام وينزلونه منازله. فهذا يدل على أن أهل المدينة وأن جماعة أهل المدينة كانوا هم أهل الحل والعقد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه سكن فيها عدد كبير من الصحابة كما هو معلوم، واستمر عملهم ورأيهم. ولا خلاف بين العلماء في أن العمل المستمر في المدينة إذا كان من قبيل النقل وليس من قبيل الرأي هو حجة، ولكن الذي انفرد به المالكية هو أنهم يقدمونه على خبر الأحد، هذا الذي انفرد به المالكية، وهو الذي لم يخالفهم فيه جمهور أهل العلم، تقديم العمل المستمر في المدينة على خبر الأحد. إذا نتوقف عند هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.